الطاعة،
الخضوع. الخضوع
طبعا ربنا كان نفسه ان تكون هي دي الصورة، ان الله يفيض من محبته على الانسان والانسان يعلم حبه لله في خضوعه. ربنا يعلن محبته في عطاياه، في كرمه، في كل البركات اللي بيفيض بيها على الانسان، والانسان يعلن محبته في الخضوع. دي كانت الصورة اللي كان ربنا يتمنى ان يكون عليها الكون. ولكن نتيجة الخطية وسقوط الانسان حصل نوع من العصيان والتمرد، حصل تمرد في الطبع البشري. الانسان تمرد على الله، بقت الشياطين متمردة وبقى الانسان متمرد، في حالة تمرد، في حالة ثورة ضد الله. ودي الصورة اللي احنا شفناها دلوقتي، ودي اللي موجودة حاليا، ودي اللي موجودة من قبل المسيح وما زالت موجودة ومنشوفها، في حالة تمرد على الله، في حالة ثورة على الله، في حالة عصيان ضد الله. طبعا مش ممكن الوضع يستمر كده، الله ملك وملك الملوك ولا يمكن يقبل ان الوضع يستمر بالحال ده، مش ممكن. فكان الحل ان المسيح يتجسد ويجمع فيه، يجمع في جسده كل ما هو للآب. المسيح يجمع في جسده كل من هم للآب. ما هو فيه فئات لا يمكن هتخضع للآب، لا يمكن هتخضع للآب، لا يمكن هتخضع لله، لا يمكن هتخضع لله، وهتفضل متمردة، هتفضل متمردة. هنا المسيح هيعمل حاجتين. الحاجة الأولانية انه هيجمع في جسده كل من هم للأب، ويخضع تحت قدميه الأعداء المقاومين اللي هم مش ممكن يقبلوا ان هم يخضعوا لا للابن ولا للأب. والصورة دي قلنا لكم ان هي السنة الدور اللي فات قلت لكم ان هي موجودة في الكتاب المقدس، مش غريبة. الصورة دي موجودة بالضبط في الكتاب المقدس، في سفر القضاء وسفر الملوك. سفر القضاء زي ما قلت لكم الدور اللي فات ان في حاجات انا هجيلك اقراها وانا بشرح سفر القضاء من البشاعة اللي موجودة فيها. ولما كان الكاتب بتاع سفر القضاء و غالبا هو صموئيل النبي وهو بيكتب يقول كل هذا كان بيحدث في إسرائيل لأنه لم يكن هناك ملك في إسرائيل. كانش في ملك، مفيش ملك. هذه الصورة اللي كان عليها العالم قبل المسيح، حالة فجور وفوضى وبشاعة وخطية وصلت إلى حالات متدنية جدا 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 ورديئة جدا جدا جدا، لأنه لم يكن هناك ملك يملك على الناس. الناس تحولوا إلى وحوش، الناس تحولوا إلى وحوش، والخطايا وصلت لدرجة الفقر. فلحد لما جاء المسيح وصار يملك على قلوب الناس، لما ابتدى المسيح يملك على قلوب الناس الوضع تغير، وأصبحنا نشوف ناس بتتحول من طبع الوحشية إلى الطبع الأدمي. وخدوا قدامكم مثال، خدوا قدامكم مثال روما. روما روما كانت بتتلذذ، الجماهير كانت بتتلذذ بالحلبات بتاعة مصارعة العبيد مع الوحوش، أو مصارعة العبيد مع بعضهم. كانوا بينزلوا العبيد ويفضلوا يتصارعوا مع بعض، مثلا ينزلوا 128 واحد، الرقم بقى 128 مش 128 100 وكام، المفروض يصفك على 2 يعني، ايه مضاعفات 64، هي 128 هي 128 ينزلوا 128 واحد، كل واحد يصارع الثاني لحد ما يموته. يتصفوا على كام؟ 64. يروحوا واقفينهم 32 وصاروا 32، يصفوا بعض لحد ما في اخر يفضلوا 2. شوفوا شوفوا اللعبه اللي بتسلوا بيها، يفضلوا في الاخر 2، الواحد فيهم لازم يغلب الثاني، ويقف في الاخر وهو حاطط اللي اتغلب في الارض وحاطط السيف فوق رقبته. الجميع بتعمل ها، يروح غارس السيف في رقبته ده يحرروه، يعني يموتوا 127 واحد عشان يحرروا واحد. ايه ده؟ هذه الجماهير تتحول الى المسيحية، وتتحول روما كلها الى المسيحية. اللي قبل كده كان شيء مخزي جدا ومخجل جدا وطبع وحشي جدا، الزنا اللي كان منتشر انتشار رهيب، الهياكل الوثنية كلها زنا وشيء بشع ياما كلمنا عنه، كل ده يتحول الى طهارة والى قداسة. ابتدت المملكة تتكون، ابتدت المملكة تتكون، انتهى التمرد والعصيان، انتهى الفجور، وابتدت المملكة تتكون. هرجع اقول مرة ثانية، سفر القضاء كان يحمل صورة بشعة بشعة، وبعدين ليه؟ لانه لم يكن هناك ملك يساوي العالم ما قبل المسيح، لانه لم يكن هناك مسيح يغير طبع الانسان بالنعمة الى الطبع الخاضع لله. وبعدين نفاجأ بحاجة مهمة جدا، ان ربنا بيكون المملكة عن طريق داود. وقلت لكم ان داود هنا يمثل المسيح. داود هنا وضعه غير الملوك اللي في المنطقة كلهم، او غير الملوك اللي في العالم كلهم. اي ملك في العالم هو بيحط التشريعات بتاعته من عنده، انا اللي بحط التشريع. اذا كنت انا ملك من حقي ان احي وان اميت، زي ما اتقال عن ملك بابل نبوخذ نصر، او زي ما اتقال عن شريعة مادي وفارس ان لهم شريعة لا تسقط ولا تتغير ابدا. لكن بالنسبة لداود وملوك يهوذا الوضع كان مختلف. هو ملوش سلطان، هو مش بيعمل حاجة من نفسه، هو كل بيعمله ايه ملك اسرائيل؟ انه بينفذ الشريعة الالهية، يعني يحكم بالموت على من يخالف شريعة الله، ويحكم بالحياة ويكافئ من يتبع شريعة الله. اذا كان الهدف داود انه يؤسس مملكة خاضعة لله. انتوا فاهمين الصورة؟ داود مش بيأسس مملكة بتاعته، داود بيأسس مملكة عشان يقدمها هدية لله. يقول له انت عايز ايه يا رب؟ انت عايز مملكة مقدسة تحمل اسمك. فبياخد المملكة بيقدمها لربنا، يقول له المملكة دي بتحمل اسمك، انا بعاقب لك المخطئ وموته واكافئ البار عشان نعمل مملكة مقدسة تليق باسمك اللي دعي علينا. الى حد بعيد مش هو ده بالظبط اللي عمله المسيح؟ المسيح عمل ايه؟ كون المملكة بانه عمل ايه؟ بانه جمعنا كلنا في جسده، واخضع الشيطان تحت قدميه، وبعد كده بيقدم هذه المملكة للاب. يقول له اتفضل، كان نفسك في ايه ايها الاب من الاول؟ انك انت تفيض من محبتك على البشر، والبشر يعلنوا الخضوع الكامل ليك. انا كرأس للكنيسة بقدم الخضوع. هنا ما نسمع ان المسيح نفسه سيخضع، ما تتخضوش، المسيح مش بلاهوت وبيخضع، لان المسيح اذا هنتكلم على اللاهوت، لاهوت الابن واحد مع او مساوي للايه؟ للابن، للاب. فمش المسيح هنا بيخضع للاب، لا، ده المسيح بجسده اللي هو مين؟ اللي هو الكنيسة، وهو رأس لهذه الكنيسة، بيقدم الخضوع للاب. فهمت الصورة دي؟ ف فصورة المملكة وتكوين المملكة في العهد القديم بتحمل صورة واضحة تماما للي عمله المسيح. الحاجة التانية اللي احب اشير ليها تمثال نبوخذ نصر. تمثال نبوخذ نصر، تمثال نبوخذ نصر بيمثل العالم. هو كم مرحلة تمثال نبوخذ نصر؟ 4: الرأس الذهب، الصدر الفضة، البطن الحديد، الرجلين البطن النحاس، الرجلين الحديد، مش كده؟ التمثال ده كان مصيره ايه؟ الحجر اللي قطع بغير يد اللي هو المسيح ضربه، ولما ضربه اتحول الى تراب، وجات الريح حملت التراب وبعزقته في الهواء، والحجر ده ابتدى ينمو الى ان ملأ العالم كله. هو ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله. التمثال ده هنا لانه 4 مراحل، رقم 4 ده بيشير لايه؟ للعالم، مش كده؟ رقم 4 يشير للعالم. فطبعا احنا ممكن نفسر ان التمثال الراس الذهب دي بابل، الصدر الفضة ده الفرس، النحاس ده اليونان، الرجلين ده الرومان، ده التفسير التاريخي. ولكن بصورة اشمل ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول ان التمثال ده بيمثل القوة المعادية لله اللي موجودة في العالم. ايه القوة اللي ممكن تكون معادية لله في العالم؟ معادية، تعالوا نجيبها من الاول. الراس عشان ما انتوش كده، يعني لا هنتبع التمثال كما هو. الراس الذهب، الراس ده بيشير لايه؟ الافكار والفلسفات، الفلسفات المقاومة لله في العالم. وطبعا مش مجاله ان انا اسرد لكم الفلسفات بتقول ايه، لكن معظم الفلسفات اللي هي اللا دينية بتهاجم الله هجوم صريح وشكلها براق، ليها بريق زي الذهب. والناس بتبقى ياما زمان الواحد مع دخول الماركسية مصر ايام جمال عبد الناصر، شوفوا الشباب كان مفتون بحاجة اسمها الماركسية وحاجة اسمها الوجودية. وتقعد مع الشباب ما بنتكلمش في حاجة غير الماركسية والوجودية، ليها شيء براق بيجذب الناس ويقول لك فين ربنا؟ فين ربنا؟ الكون ده اتكون بالصدفة، وكلام براق الى اخره. ايه الحاجة التانية المقاومة لله في العالم؟ الفضة. والفضة في كتاب مقدس تشير لايه؟ للمال. يقول لك المسيح اتباع ب30 مال فضة، الفضة دي رمز للفلوس. وحتى المسيح نفسه قال ان لا يمكن احد يعبد سيدين، الله والمال. الحاجة الثالثة البطن. البطن عموما تشير لشهوات العالم، الاكل والشرب والجنس. الشهوات اللي موجودة في العالم اللي بتتحدى الله واللي الناس بتسيب ربنا من اجلها. الحاجة الاخيرة الرجلين الحديد، ودي تشير لايه؟ القوة العالمية، السلاح بقى والقوة والقوة العضلية والعضلات، كل القوة اللي بتتحدى الله، كل ده هيخضع وهيضيع وهيخضع تحت قدمي المسيح. الحجر اللي ضرب التمثال وحوله الى تراب، الريح شاله. والعكس، الحجر ده هيبتدي ينمو. ما هو الحجر ده كان هو المسيح اللي ولد بدون زرع بشر، ده الحجر اللي قطع بلا يد وبعد كده نمى وبقى جبل. ايه ده اللي نمى بقى جبل؟ ما هو ده جسد المسيح اللي هو الكنيسة. ادي القوتين اللي موجودين، جسد المسيح اللي هينمو يبقى زي الجبل. طبعا جبل يعني ثابت، جبل يعني سماوي مرتفع، ده الجبل، دي الكنيسة السماوية المرتفعة الثابتة برأسها المسيح. واما الاعداء الاخرين المقاومين لملك الله هيبيدوا تماما ويتحولوا الى تراب، هيشيلوا الهوى ويرميه. ادي عمل المسيح يا جماعة، ادي عمل المسيح، انه يكون هذه المملكة، يكون مملكة خاضعة للاب، ويرجع للاب ويقول له انت كان نفسك في ايه ايها الاب؟ ادي معنى الاية اللي ممكن تحيرنا، اللي هي بيقول ايه؟ وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل حاجتين. حاجتين الآية دي فيها حاجتين، ويمثلهم التمثال بتاع دانيال. يعمل ايه؟ يسلم الملك لله الآب. هنا الملك اللي هو ايه؟ ها؟ الجبل، الجبل اللي انشأه. وابطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، ده ايه؟ التمثال اللي تحول الى تراب واتبعتر في الريح، الريح بعتره في كل العالم وانتهى. اخضع الاعداء تحت موطئ قدميه. الاية دي تحمل المعنيين، زي اللي عمله داود، اسس المملكة واخضع كل الاعداء تحت قدميه. داود عمل ايه؟ اسس مملكة. وهتلاقوا داود ده حارب حرب، حارب وغلب وحارب وغلب وحارب وغلب وحارب، اخضع الكل عشان يأسس المملكة. ادي تأسيس المملكة، ادي تأسيس المملكة. بس داود مش بيعملها لحسابه، داود بيعملها لحساب ربنا. والمسيح العجيب انه بيعملها لحساب الاب. هل معنى كده ان المسيح مش هيملك؟ طيب هوريكم شوية ايات وتابعوها معايا. اول اية في يوحنا 16 اية 15، يوحنا 16 اية 15. بيقول ايه؟ ذاك يمجدني لانه يأخذ مما لي ويخبركم، كل ما هو للاب هو لي. الاية اللي بعدها عايزكم تطلعوها معايا، رؤيا 11 15، رؤيا 11. عايزكم تشوفوا الايات عشان تشوفوها بعينيكم وتلزق في دماغكم. رؤيا 11 اية 15 بيقول ايه؟ ثم بوق الملاك السابع فحدثت اصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك الى ابد الابدين. يبقى المسيح هيملك الى ابد الابدين. لوقا 1:33، لوقا 1 اية 33 بيقول ايه؟ هذا يكون عظيم ربنا عليه يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهاية. اذا هيملك الى الابد. الرؤية اللي شافها دانيال، دانيال 7، دانيال 7 اية 14 يقول: فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. الآية 27: والمملكة والسلطان وعظمة الملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. مزمور 110 بيقول ايه؟ بالمرة بدنا نطلع الشواهد، شوفوا مزمور 110. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. الحقيقة لما تحطوا الايات دي جنب بعضها نلاقي ان المسيح ملكه ملك ابدي، لان كل ما هو للاب هو للاب. طب نرجع نقول والمسيح هيخضع للاب، لما نحط الاتنين دول جنب بعض يبقى معناها ايه؟ المسيح هيخضع بايه؟ بجسده. لكن من ناحية اللاهوت هو والاب واحد، فاللي للاب هو للابن. طب ايه حكاية جسده؟ حكاية جسده ان المسيح بيعيد الصورة الجميلة اللي ربنا خلق عليها العالم. الصورة دي تشوهت، وكان الحل ان المسيح يتجسد عشان يوحدنا فيه، عشان يقدم الخضوع للاب. فهو هيقدم الخضوع للاب بايه؟ بجسده. ولكن الحاجة اللذيذة في الثالوث الاقدس ان الاب يخضع الاعداء تحت قدمي الابن، والابن يكون الكنيسة عشان تقدم الخضوع للاب. ده بيجيب الخليقة تخضع لده، وده بيجيب الخليقة تخضع لده. ما هدي المحبة اللي جوه الثالوث. الاب يمجد الابن والابن يمجد الاب. شوفوا الابن في الصلاة الختامية يقول الاب، يقول له مجدني، يوم يظهر صوت ضغط يقول مجد وسأمجد. المسيح يقول انا مش جاي اشهد نفسي، جاي اشهد للاب، والاب يشهد للابن، والروح القدس يشهد للابن. ادي المحبة اللي داخل الدائرة الثالوثية. وعشان كده بنقول ان اللي عايش بفكر مسيحي صح، اللي عايش بفكر مسيحي صح يقلد المحبة اللي في داخل الدائرة الثالوثية. انا اشهد لك وانت تشهد لي، لكن انا ما اقعدش في وسط ناس واقول لهم انا الاعظم، انا عملت، لكن اقول فلان عمل، انا ما عملتش. والاحلى ان اقول ربنا هو اللي بيعمل، لكن كل واحد يشهد لاخره وما يتكلمش عن نفسه. ده اللي عايش بفكر اللاهوت المسيحي، لان ده اللي احنا اتعلمناه من الثالوث. عموما عايز اقول ما تتلخبطوش في حكاية الخضوع للاب، لان اللي بيخضع هنا المسيح بجسده اللي هو رأس للكنيسة. ولكن من ناحية اللاهوت ادينا شفنا الايات اللي بتشير للاهوت المسيح وملكه الابدي. واضحة؟ نرجع لكورنثوس تاني. بعد ذلك النهاية ما تسلم الملك لله الاب، سلم الملك. الصورة الرائعة هنا ان المسيح بيجمع كل من هم للاب ليعدهم للاحضان الابوية. احنا اتحرمنا فترة طويلة من الاحضان الابوية، والمسيح بيرجعنا تاني للاحضان الابوية. يعني ايه كلمة الاحضان الابوية؟ الاحضان الابوية معناها ان احنا نستمتع بحب الاب اللي حرمنا منه في زمان التمرد، لما كنا متمردين على الاب. وزي ما شفنا في رسالة روميا، رسالة العبرانيين الاسبوع اللي فات، مش هطلعها بقى عشان ما نضيعش وقت، انه لسنا نرى بعد الكل مخضعا، مش الكل خاضع. ده العالم في حالة تمرد، مازال في حالة تمرد، لسه مش دي الصورة الحلوة اللي هيبقى عليها العالم في النهاية، مش دي الصورة. لكن ممكن نتلمس الصورة، يعني ممكن زي ما يكون نحسس كده واحنا مش شايفين، لكن ممكن نحسس ونعرف الملامح بتاعت الصورة. الاقي واحد زي موسى الاسود متمرد على الله وعمال يدبح في الناس، وعلى غفلة يخضع بالكامل لله. ايه اللي حصل؟ الله بقى بيملك على موسى الاسود. ما هو الكلام اللي حصل مع موسى الاسود ده بيحصل مع كل واحد فينا. احنا كتير مننا عدينا في فترات كنا في حالة بعد عن الله وتمرد على الله، ومش متقبلين احكام الله، ما احناش في تسليم لإرادة الله. لكن يجي ربنا يغير فينا ويقنع فينا، والمسيح بحلاوته يفضل يشتغل فيا لحد ما يغير طبيعتي واخضع بالكامل لله. وبعد كده يجي في الاخر يروح مقدمني للاب، يقول له مش ده اللي كان نفسك فيه، اديني عملته لك. اهو فلان اللي كان متمرد عليك انا حولته الى انسان خاضع ليك وبيملكك على قلبه. انا رجعته ايها الاب الى احضانك الابوية. ادي الصورة اللي احنا بنشوفها. طبعا اللي مش هيقبل هذا هينضم من ناحية السلاطين والقوات اللي هتبقى تحت موطئ قدميه. شوفوا الفرق بين ناس هيكونوا في العرش اللي هم احنا باذن الله، وبين الاعداء الرافضين اللي هيبقوا في البحيرة المتقدة بالنار خاضعين تحت قدميه. لحد النهاردة حتى احنا هل احنا خاضعين بالكامل؟ بقى كل واحد لازم يراقب، يعني ارجعوا كل يوم النهاردة بالليل وشوفوا النهاردة كان 24 ساعة كم دقيقة كنت خاضع فيها بالكامل لله، وكام ساعة كنت في حالة تمرد، كام دقيقة خاضع وكام ساعة لا، بس هقول طب كويس ان انا بقى عندي اوقات بخضع فيها. كل ما الواحد بينمو في الروح بيبقى الاوقات اللي بيبقى خاضع فيها بالكامل لله اطول، لكن في الابدية بعد القيامة. عشان كده هنا الآية بتقول ايه؟ بتقول بعد ذلك النهاية ما تسلم الملك. بعد ذلك، بعد ذلك ايه؟ بعد القيامة. بعد القيامة هيحصل تغيير كبير، حتة التمرد دي هتختفي تماما، حتة التمرد اللي فينا، حتة التذمر اللي فينا، حتة العصيان اللي فينا هتختفي بالكامل، ويحل محلها خضوع كامل. ده بالعكس، ده انا هلاقي فرحتي في الخضوع الكامل لله. شوفوا احنا لحد النهاردة عينينا مش مفتحة، انا ليه مش خاطئ، انا ليه بتمرض لحد دلوقتي؟ لاني مش عارف ان دي في مصلحتي. اتصوروا معايا انه واحد راح لدكتور وهو مش واثق في الدكتور ده قوي، يديله دواء بياخده مرة ويرمي بقية العلبة، وكتير قوي في بيوتنا الحكاية دي بتحصل. بقى الواحد ياخد دواء وبعدين مش جايب نتيجة يروح رامي الدواء، لكن مرة والتانية يكتشف ان الدكتور ده فلتة من فلتات الزمن، واما بيكتب دواء بيجيب نتيجة، تلاقيها يلتزم بالدواء عن ثقة في الدكتور، لانه بقى واثق في هذا الدكتور اللي ما بيخيبش ابدا. اهو ده اللي هيحصل بيني وبين ربنا في السماء، ان انا هكتشف ان كل ما يريده الله ده لصالحي انا، فهتلاقيني خاضع بالكامل لاني بتوثق فيه. طبعا ده هيتم امتى؟ لما عيني تتفتح بالكامل واعرف ربنا بالكامل، عمري ما هتمرض عليه تاني ولا هتزمر عليه تاني. لكن طول ما انا لسه عينيا مش مفتحة دلوقتي بيحصل نوع من التمرد والعصيان. لا انا نفسي في دي، عاملين زي العيال الصغيرين، ابوه بيحوش منه السكينة وهو هيتجنن على السكينة، واول ما ابوه يتدور ناحية كده يروح خاطف السكينة ومعور نفسه. مرة في مرة هيكتشف ان الكلام اللي بيقوله ابوه ده في صالحه، هيطيع ابوه. احنا في اثناء نمونا في حياتنا الروحية بنفضل نتذمر على ارادة ربنا ونتمرد على ارادة ربنا وعلى وصايا الله، لكن كل ما ده لما بننمو في حياتنا الروحية بتحصل استنارة وادرك محبة الله. وده اللي قاله بولس الرسول، ان انا ادركت محبة المسيح اللي بتحصرني. وكل ما ادرك محبة ربنا اكتر كل ما اخضع بالكامل واقول له سلمت، انت اللي عايزه هو الخير. اذا كان ده ممكن اوصل له هنا على الارض وانا ما زلت في الجسد، جسد العصيان، جسد التمرد، فما بالكم باللي هيحصل في السماء. خضوع كامل، خضوع كامل نتيجة حب كامل، نتيجة عينين اتفتحت باستنارة فادركت الحب الكامل فخضعت بالكامل. دي الصورة اللي هتحصل، وده اللي هيحصل في الابدية. طبعا على الناحية الاخرى الاعداء المقاومين هيخضعوا بالكامل تحت قدميه وانتهوا. الآية دي اتفهمت؟ ولكن كل واحد في رتبته. ولكن كل واحد في رتبته. لا ده احنا عدينا دي. وبعد ذلك النهاية ما تسلم الملك لله الاب ما تأبطل، ما تأبطل كل رياسة. يعني ايه ما تأبطل كل رياسة؟ ابطل يعني ايه؟ كلمة ابطل يعني ايه؟ ها؟ انتهت القوة بتاعتهم. عشان كده عايزين نقول في السماء ما تخافوش من حرب الشياطين، ما تخافوش من حرب الجسد، لانك هتكون لك جسد نوراني لا سلطان للشيطان عليه. هو النهاردة الشيطان بيستغل ايه؟ بيستغل ضعف في الجسد، بيستغل الشهوة اللي ما زالت موجودة جوايا، بيستغل الضعف اللي جوايا وبيثير الضعف اللي جوايا، وبعد كده يصور لي ان ربنا حارمني من ملذات انا احق بيها. هو بيستغل الضعف اللي جوايا. لكن طبعا يوم ما هاخد الجسد النوراني كل الكلام ده هينتهي، كل الكلام ده هينتهي من ناحية. ومن ناحية تانية الشيطان هيفقد سلطانه اللي هو موجود عليه. الشيطان كان له سلطان قوي جدا زمان، ولكن النهاردة هو مقيد لمدة 1000 سنة اللي احنا عايشينها دلوقتي حاليا، هو مقيد ومع ذلك بيلعب بديله عن طريق الافكار اللي بيحطها في دماغي. حتى دي هتنتهي، لانه اذا كان هيترمي في البحيرة المتقدة بالنار، ومن ناحية تانية انا هاخد الجسد الممجد النوراني، فالحرب دي هتنتهي بالكامل وبالتمام، انتهت خلص. ادي معنى كلمة ابطلة. لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه، يجب ان يملك. الآية دي تفهمني حاجة، بيقول انه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. الآية دي بتفهمني حاجة، ان الصورة الرائعة اللي احنا متوقعينها واللي الاب مستنيها، ان الكل يخضع للاب ويرجع للاحضان الابوية، الكلام ده مش هيتم الا بعد المسيح هو اللي يملك على الكل. وده اللي بيحصل في خلال رحلة حياتنا. ايه اللي بيحصل النهاردة في خلال رحلة حياتنا؟ انه محاولات المسيح معنا، محاولات الروح القدس معنا، ان احنا نخضع ليه هو. خضوعي ليه بيثبتني فيه، وكل ما اثبت فيه واخضع ليه يبقى هو قادر انه يحملني الى الاحضان الابوية في النهاية. لكن لازم الكل يخضع ليه هو اولا. وده اللي احنا سمعناه في مزمور 110، ان الاب هيجيب الكل حتى يخضع تحت قدميه. في فرق بين الاعداء اللي هيخضعوا تحت قدميه في مزلة، وبين احنا اللي هنخضع عن حب. في فرق بين الاثنين، في ناس هتخضع عن حب وفي ناس هتخضع عن مزلة اللي هو تابع للشيطان، على حسب الروح اللي انا حبيت اتحد بيه. هل انا حبيت اتحد بالله ولا انا حبيت اتحد بالخطية وبالشهوة؟ وانا حر بختار الطريق اللي انا عايزه. لكن الواضح من هذه الاية ان احنا لازم نخضع الاول للمسيح. وخدوا بالكم ان المسيح في معركة بدأها بالصليب عشان يخضع الاعداء بتوعه. المعركة دي بدأت بالصليب، ولكن المعركة دي ما انتهتش. المعركة دي ما انتهتش بالصليب. الصليب ما انهاش المعركة بين المسيح وبين الشيطان. ليه؟ ايه الدليل على كده؟ ان احنا شفنا في سفر الرؤيا ان المسيح خرج وهو راكب حصان ابيض. مين هو الحصان الابيض؟ احنا، احنا الحصان الابيض، والمسيح بيقودنا في معركة. وعشان كده طمني، يقول لي المسيح خرج غالبا ولكي يغلب. اذا المعركة مستمرة، المعركة مستمرة ومش هتنتهي الا باليوم الاخير، مش هتنتهي الا باليوم الاخير. اخر عدو يبطل هو الموت. طب والاعداء الاخرين هم ايه؟ هم 3 اعداء هنعرفهم، الشيطان وايه كمان، والخطية والموت. الشيطان جاب الخطية والخطية اثمرت الموت. الشيطان هو اللي جاب الخطية، هو اللي جاب التمرد والعصيان. نتيجة التمرد والعصيان والخطية دخل الموت الى العالم. المسيح هزم الشيطان بالصليب وهزم الخطية، وده اللي احنا شفناه في اول الاصحاح. ايه دليل القيامة؟ التغيير اللي حصل جوايا، وده انا بقيت بقدر اغلب الخطية. فالمسيح قدر يديني سلطان على الخطية، والمسيح غلب الشيطان. ده مش بس المسيح اللي غلب الشيطان، ده اعطانا احنا كمان سلطان ان ندوس الحيات والعقارب بكل قوة العدو. لكن اللي ما تغلبش الحب النهاردة هو الموت. ايش معنى؟ طب ما كان خلصتنا عليه وارتحنا. ايش معنى يعني الموت لازم يقعد يعني ولازم ينكد علينا يعني؟ ليه لازم اجتازه؟ لان الجسد مازال بيخطئ، الجسد مازال بيخطئ. هل حد يقدر يتجاسر ويقول انا بلا خطية؟ ده بولس الرسول نفسه اعترف وقال الخطية الساكنة في، ليس ساكن في شيء صالح. وزي ما قلت لكم بعض المتفزلكين يقولوا ان بولس اما كان بيقول هذا الكلام كان قبل عصر النعمة، وهو كان بولس عاجز يقول ان انا بقول الكلام ده وانا شاول الترصوصي، ما كان قالها لنا ولا احنا، قالها وهو بولس وقالها بصيغة الحاضر البريزنت تنس. يعني مش داعي للفلسفة ونقول ان دي كانت في عصر ما قبل النعمة، لا ده كل واحد فينا وكل واحد يبص جوا نفسه ويشوف اذا حد وصل ان يقول ان انا بلا خطية داخلي ده يقول لي اجي اخد بركته. كل واحد فينا فيه جوه حتة خطية، وكل واحد فينا فيه حتة غلط. فبدام الغلط موجود جوايا وبدام الخطية موجودة جوايا، هذا الجسد اللي عمل خطية لا يمكن انه يرث ملكوت السماوات، فلازم اخلص منه. وده اللي قاله ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. امتى اخلص منه؟ لان الجسد ده سكنت جواه الخطية، في حاجة صغيرة مهما كانت صغيرة لكن موجودة وحرماني من انا اشوف المجد بتاع ربنا، وملهاش حل غير ان انا اخلص من هذا الجسد. فعش كده ربنا ابقى على الموت، ابقى ده حل. انتوا عارفين في جملتين لزاز قوي في القداس الغريغوري، انا اختطفت ليا قضية الموت، ربنا ما خلقنيش عشان اموت، ربنا خلقني عشان اعيش للابد، ولكن انا اللي جبته لنفسي. ادي معنى كلمة انا اختطفت ليا قضية الموت، يعني انا اللي جبته لنفسي. طب وبعد ما جبته لنفسي جاء المسيح واداني الخلاص، طب ما شالش الموت ليه؟ بيقولها بطريقة رائعة جدا في القداس الغريغوري، حولت لي العقوبة خلاصا. يعني ايه حولت لي العقوبة خلاصا؟ المرض عقوبة، المرض عقوبة، ما كانش في مرض قبل الخطية لكن المرض بقى خلاص. ازاي بقى؟ اداة ربنا بيأدبني بيها عشان يوصلني السماء. الموت عقوبة لكن تحول الى خلاص. يعني ايه تحول الى خلاص؟ ما بقاش في حل تاني ان انا اوصل بيه السماء غير ان انا اموت عشان اتخلص من هذا الجسد. يبقى ربنا حول العقوبة الى خلاص. حد عنده طريقة تانية يروح بيها السماء غير ان انا اخلص من هذا الجسد؟ مفيش، لازم اخلص منه والبس جسد جديد. عشان كده العقوبة تحولت الى خلاص. لانه اخضع كل شيء تحت قدميه، دي مزمور اللي احنا شفناه، ومعاه تاني كمان مزمور 8 اللي بيقول اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع، فواضح انه غير الذي اخضع له الكل. الايه دي صعبه شويه، اقول لكم ترجمه تانية ليها. الكتاب بيقول انه اخضع له كل شيء. كلمة اخضع دي راجع على مين؟ على الله الاب، هو اللي اخضع للابن كل شيء. يبقى اذا كان بيقول ان الاب اخضع له كل شيء، يبقى كل شيء هيخضع ما عدا الاب، لان هو اللي اخضع له كل شيء. ادي معناها واضحة؟ مش الاب اللي هيخضع للابن، لان الاب هو اللي هيخضع للابن. احنا شفنا تسلسل ان الاول الخليقة كلها تخضع للابن، وبعد ما تخضع الخليقة كلها للابن، الابن كرأس لهذه الخليقة يروح مقدم الخضوع للاب. فعشان كده بولس الرسول لقط الحتة دي، قال يا جماعة خدوا بالكم، المزمور بيقول انه اخضع له كل شيء تحت قدميه. يبقى اللي اخضع له ده كل شيء، على حسب الترجمة الانجليزية يقول ايه، اللي اخضع له كل شيء ده is accepted، ده مش من ضمن كل، ده مش خاضع لكلمة كل شيء، ده بره كلمة كل شيء. يبقى الاب هيخضع له كل شيء ما عدا الاب نفسه، مش كده؟ ودي مقصودة. ليه بقى؟ لانه بيقول ومتى اخضع له الكل، مين اخضع له الكل؟ الابن هيبقى خاضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل. ادي الابن هنا كرأس للكنيسة، كرأس للجسد، كرأس للجبل اللي تكون، هيقدم الخضوع الى الاب كي يكون الله الكل في الكل. يعني الكل في الكل هو كل حاجة بالنسبة لي. انا اقف ضم ربنا اقول انت كل حاجة ليه، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت كل حاجة بالنسبة لي. دي يمكن بنعبر عنها دلوقتي في أشياء الانجيل لما نقول لانك انت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجائنا كلنا، شفائنا كلنا، قيامتنا كلنا. لو قعدنا نعد انت كل حاجة، انت كل حاجة. طبعا احنا بنقولها دلوقتي واحنا برضو لسه مش مدركين، عيننا ما تفتحتش. لكن لما هنطلع في السماء هحس ان ربنا بالنسبة لي هو كل حاجة. انا هو في كل الكفاية ليا، هو مصدر فرحي، هو المجد اللي انا فيه، هو كل حاجة بالنسبة لي. الحاجة الوحيدة اللي هتشغلني هو، مصدر فرحي هو، حبي لي، وهكتشف حبه اللي بيحصرني بقى هو كل حاجة، بقى هو المحور اللي انا بدور حواليه، هو كل حاجة. دي لسه ما ادركناش، دي احنا لسه عينينا ما اتفتحتش لدي. فانا لسه للأسف كإنسان محدود، انا محصور حوالين نفسي. الله مش الكل في الكل بالنسبة لي، ولازم اعترف بكده. انا محصور حوالين نفسي. يعني ده في بعض الاحيان دي بتبقى حالة مرضية عند الناس، ان العالم كله بيدور حوالين محور هو انا. صعبة دي؟ العالم كله انا، والدنيا كلها بتلف عشاني انا. واذا كان هناك مديح يجب ان يوجه لي انا، والذم للناس الاخرين. لكن اي حد يهتم بحد لازم يهتم بي انا، ودي تلاحظوها في ناس كتير. بس هو هيكون حد في الموضوع ده ويفتكر انا بقصده، ولكن عايز افهمكو انها ده مرض لازم يعالج. تيجي تقول لواحد مش انا عملت كذا كذا، وانا برضو عملت كذا كذا، هو مش طايق انه حد يتكلم على حد تاني غيره، هو مش طايق. الدنيا كلها بتلف حواليه هو. لو قلت له انا عيان، ما انا عيان اكتر منك، حتى العيا انا عيان اكتر منك. طب لا، اي حاجة هو انا، يعني هو الدنيا بتلف حوالين هذا الانا. ده طول دي على فكرة دي فترة او فترة طفولية، يعني اما تيجي دي حتى علم النفس يسميها مرحلة الانا. لما تيجي للطفل الصغير كل حاجة في البيت بتاعتي انا، بابا ده بتاعي انا، ماما دي بتاعتي انا، اللعبة دي بتاعتي انا، تبقى حاجة في ايدك وياخدها يقول لك دي بتاعتي انا، وتبقى في ايدك. هو الدنيا كلها بتلف حواليه هو، دي مرحلة الطفولة. لكن مرحلة النضج بيبتدي الانسان يبحث عن اللي حواليه. وبيت الشعر يقول لك ايه، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. يعني حد فهمها ان انا لازم اخدم عشان اكون كائن سوي، عشان اكون كائن سوي لازم اقدم خدمة للناس. قبل ما افكر في نفسي افكر في الناس. كمال النضج في السماء مش ان انا افكر في الناس، وما انما افكر في الله. الله هو الكل، الله هو الكل في الكل. بقى المحور اللي بندور حواليه هو ربنا، وليس الانسان الاخر، وليس الانا. انا دبت خالص في الله، خلاص الموضوع انتهى. انا مش ما بقعدش افكر في نفسي، انا بفكر فيه هو. ده الكلام ده احنا ممكن ندركه واحنا على الارض. لما ام تخلف عيل وتبقى متعلقة بيه جدا 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 تعلق مرضي، ما بتفكرش حاجة في الدنيا الا في الولد. ده ناشئ عن ايه؟ حبها الشديد لهذا الطفل. فاذا كان ممكن الام تتعلق بالطفل كل هذا التعلق ويبقى هو محور حياتها، فكان بالاولى الله اذا اكتشفت ان هو كل حاجة بالنسبة لي. يبقى الله هو الكل في الكل. ادي الصورة الرائعة اللي رسمها بولس الرسول. يا جماعة القيامة مش بس قيامة من الاموات، وانما استعادة للصورة الرائعة اللي ربنا خلق عليها العالم. هي تبادل حب بين الله وبين الانسان. الله بيفيض من خيراته ومن بركاته على الانسان، والانسان في محبة كاملة خاضع للاب ولا يفكر الا فيه. رجع مرة ثانية للاحضان الالهية، ولما